وشهادة أن محمد رسول الله، شهادة أن محمد رسول الله لا تنفك عن شهادة لا إله إلا الله، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس، عد ماذا يا إخوان؟ عد الشهادتين ركنا واحدا ودعامة واحدة. عد معي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، واحد، إقام الصلاة، اثنان، إداء الزكاة، ثلاثة، حج البيت، أربعة، صوم رمضان، خمسة. إذن هذه الشهادة لا تنفك أبدا عن شهادة أن لا إله إلا الله، ملازمة لها ملازمة تامة. فلو أن شخصا ما شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله فشهادته باطلة. بل شهادة محمد رسول الله تقتضي أن نعبد الله عز وجل مخلصين له الدين على سنة رسول الله عز وجل خاتم المرسلين. فلو أراد أحد أن يعبد الله وحده لا شريك له من غير أن يقول أن يشهد أن محمد رسول الله، إذن كيف سيعبده؟ كيف سيصلي؟ لابد أن يكون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يصوم؟ كيف يحج؟ كيف كيف كيف؟ لابد أن تكون العبادة كما أنها خالصة لله أن تكون صوابا على سنة رسول الله. فلا تنفك أبدا هذه الشهادة عن تلك. لذلك عده النبي صلى الله عليه وسلم ركنا واحدا فقال شهادتي أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وشهادة أن محمد رسول الله أي أن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم، أي أن الله اصطفاه واختاره بين الخلق جميعا. فيا ترى من سيختار الله عز وجل والخلق خلقه؟ الخلق خلقه وبين يديه سبحانه وتعالى، ويعلم من يصلح ومن يكون أهلا لأن يحمل هذه الرسالة. الخلق خلقه، وهو جل وعلا القائل ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الجواب بلى يعلم. إذن سيختار خير خلقه وأكمل خلقه، فاختار محمدا صلى الله عليه وسلم، وعلى ما آتاه الله عز وجل من صفات الكمال البشرية، إلا أنه عبد لله عز وجل. إذن هو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، ليس له من خصائص الربوبية والألوهية شيء، ليس برب ولا إله، وإنما هو بشر كما قال جل وعلا قل إنما أنا بشر مثلكم، لكن الله اختاره وكمله. إذن هو محمد رسول الله عز وجل، ابن عبد الله، ابن عبد المطلب، ابن هاشم، وهاشم من قريش وقريش من العرب. لابد أن تعتقد بأن هذا الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الله، أي أرسله الله عز وجل، فهو رسول أي مرسل. يقال رسول ويقال مرسل، وهو الذي بعث، من بعث شخصا يقال عنه، من أرسله وبعثه يقال عنه رسول ومرسل. إلى جميع الثقلين الجن والإنس كما قال جل وعلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال جل وعلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث حديث جابر البخاري وكان الرجل يبعث إلى أو الرسول وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث للناس عامة. وقد قال الله جل وعلا وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، حتى الجن أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. إلى الجن والإنس بشيرا ونذيرا. البشير هو الذي يبشر بالأمر الذي يسر، فهو يبشر بالجنة والرضوان. والنذير هو الذي ينذر من الأمر الذي يسوء. وهنا ينذر النبي صلى الله عليه وسلم من سخط الله وعذابه والنار. وهل النبي صلى الله عليه وسلم وحده البشير النذير ينفرد بهذا كما انفرد بأنه وحده إلى الثقلين الجن والإنس، أم أن الرسل كلهم كذلك؟ وما الدليل؟ كلهم الدليل نعم رسل مبشرين ومنذرين، إذن كلهم إيش؟ يبشرون وينذرون، يدعوهم إلى توحيد الله، وهذا كما تقدم هي دعوته ودعوة الرسل من قبله، يدعوهم إلى توحيد الله تبارك وتعالى وطاعته بتصديق خبره وامتثال أمره. وقد ذكر الشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب لهذه الشهادة 4 أركان: تصديقه بما أخبر، وطاعته بما أمر، والانتهاء عما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. تصديقه بما أخبر، هذه أو هذا الركن من أركان شهادة محمد رسول الله لا يقبل التجزئة، لابد أن تصدقه بكل ما أخبر، فلو كذبته بخبر واحد أو بنصف خبر لن تصح شهادتك حينئذ، ومن كذبه فقد كفر. وطاعته بما أمر، لا يتم الإيمان ويكمل إلا أن يطاع بكل ما أمر عليه الصلاة والسلام، لكن لو لم يمتثل أحد بعض أموره عليه الصلاة والسلام فلا يكفر بذلك، وإنما لا يتم إيمانه. وفرق بين كمال الإيمان وتمام الإيمان وبين الكفر الذي هو لا يمكن أن يجتمع مع الإيمان. والمراد بالكفر يعني الكفر الأكبر الذي هو والإيمان لا يجتمعان، لكن قد يكون في الإنسان إيمان وكفر، يعني يعمل بعض المعاصي التي سماها الشارع كفرا وهو مؤمن، كقتل النفس، كقتل المسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ويقول عن المتقاتلين وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فسماهم مؤمنين مع أنهم اقتتلوا، وقتال المسلم كفر. لكن ما الذي لا يجتمع؟ الإيمان مع الكفر، هذا لا يجتمع. فتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم وعدم تصديقه يستوجب ماذا أخوان؟ الكفر. وترك بعض أوامره وعدم امتثالها يستلزم ماذا أخوان؟ نقص الإيمان. إذا متى يتم الإيمان؟ إذا امتثل العبد طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم امتثالا تاما، والانتهاء عما نهى عنه وزجر. فمن لم ينتهي عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وزجر، هل نقول لا يصح إيمانه أو نقول لا يكمل إيمانه؟ أم فيها تفصيل؟ نعم فيها تفصيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مما نهى عنه وزجر الشرك الأكبر. فلو أن شخصا ما عصى الله تبارك وتعالى بما نهى الله عنه ونهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت معصيته الكفر الأكبر، فهذا يلزم ماذا يا أخوان؟ بطلان إيمانه ولا نقصان إيمانه؟ بطلان إيمانه. أما إذا عصى الله عز وجل أو عصى رسوله صلى الله عليه وسلم بما هو دون الشرك فهذا نقص إيمانه ولم يحصل على الإيمان المطلق الذي يثاب عليه بالثواب الكامل المطلق، ولم يحصل له الهداية التامة ولا الأمن الكامل. لكن من أراد الإيمان الكامل والهداية الكاملة والنور التام والأمن التام هو ذلك الذي يلتزم طاعة الله ورسوله وينتهي وينزجر عن معصية الله ورسوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى، قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ونلاحظ هنا فرق بين تصديقه بما أخبر وبين طاعته بما أمر وبين الانتهاء عما نهى عنه وجدر. في فروق أو ليس هناك فروق؟ في فروق. أما التصديق فيجب أن يكون تاما، لا يقبل من واحد صدق أحيانا ويكذب أحيانا، يؤمن ببعض ويكفر ببعض، هذا ما يصلح. وأما امتثال المأمور فليس من الأوامر شيء، من تركه بطل إيمانه وحبط عمله، إلا التوحيد الذي هو أصل الدين، وإلا الصلاة على خلاف بين العلماء، وإلا بقية أركان الإسلام على خلاف أقل، لكن الخلاف الأقوى أين؟ في موضوع الصلاة. ماذا الفرق هنا بين الطاعة بما أمر والانتهاء عما نهى عنه وجدر؟ بينما النواهي فهناك أمور من انتهكها ووقع فيها كفر، أعمال أقوال. فالفرق حينئذ ليست كل الأوامر، أو لا يوجد أوامر من تركها كفر وخرج عن الإسلام، إلا التوحيد لأنه أصلا أصل الدين، وإلا الصلاة على خلاف. بينما النواهي فهناك أمور إذا وقع فيها الإنسان كفر، في أقوال كسب الله ورسوله، في اعتقادات كالشك والريب، في القرآن، في القيامة، في أعمال كالسجود للصنم، كإهانة المصحف. إذن النواهي متفاوتة، النواهي متفاوتة والأوامر متفاوتة، لكن الأوامر تركها لا يلزم الخروج من ملة الإسلام إلا كما قلنا ترك التوحيد مأمور به والصلاة على خلاف. بينما النواهي متفاوتة، فهناك نواهي ينقص بها الإيمان، وهناك نواهي مكروهات، وهناك نواهي كبائر، وهناك نواهي مكفرة، ونواهي مفسقة، تتفاوت. وأن لا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع، وهذه مهمة جدا. فعبادة الله عز وجل لا تقبل من عبد إلا إذا تابع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بعد أن بعث الله محمد عليه الصلاة والسلام. ومن عبد الله عز وجل بعبادة لم يأذن بها الله عز وجل ولم يأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقال عنها العبادة يا إخوان بدعة وأمر محدث، وهذا مردود على صاحبه، لم يستفد منه إلا التعب والنصر. والأصل في ذلك قوله جل وعلا ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي أخلصه وأصوبه. وقوله جل وعلا فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا، أي على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي يخلص الله ولا يشرك. ومن السنة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فشهادة أن لا إله إلا الله تقتضي الإخلاص لله، وشهادة محمد رسول الله تقتضي عبادة الله بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما أتى به. وفي الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث عائشة المشهور من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ما معنى رد؟ يعني مردود. وفي صحيح مسلم مسندا وعند البخاري معلقا من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهنا في زيادة معنى بين من أحدث ومن عمل، لأن من أحدث هذا في من هو الذي أحدث بنفسه، لكن قد يأتي آت ويقول أنا ما أحدث، أنا أحتفل بالمولد، المولد موجود من مئات السنين لم أحدث، والحديث يقول إيش من أحدث. قلنا له وقال في الرواية الأخرى من عمل، حتى لو لم تكن أنت الذي أحدث لكن عملت عملا قلدت غيرك لم يأذن الله به ليس من أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو أيضا رد. واضح؟ وطاعة وعبادة الله عز وجل بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون بما يا أخوان في ستة أمور، في ستة أمور: بالكم والكيف والزمان والمكان والجنس والسبب. طابق السمك الغازم في العبادة يجب أن توافق عيش في ستة أمور: في الكم والكيف والزمان والمكان والجنس والسبب. لو كتبت لاستفدت، العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة. أن توافق السنة المشروعة بالكم والكيف والزمان والمكان والجنس والعمل. بالكم أي إذا كانت العبادة مشروعة بعدد فلا بد أن تأتي بالعدد المشروع، لا تزيد ولا تنقص. على سبيل السرعة صلاة الظهر 4 ركعات، لا بد أن تطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم فتصليها 4 تلتزم العدد المشروع. والأمثلة كثيرة، الأمثلة كثيرة. هذا الكم. الكيف، لا بد أن تلتزم مثلا في الصلاة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهو القائل كما في صحيح البخاري حيث مالك بن شويرث: صلوا كما رأيتموني أصلي. فلا بد أن تأتي بها على شروطها وأركانها. لا تصلي إلى غير القبلة، هذا خلاف صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. لا تصلي الفرض مع قدرتك على القيام جالسا، القيام قيام والجلوس جلوس. الركوع، السجود، لا أمرت أن أسجد على 7 أعظم، أسجد على 7 أعظم. هذا إيش أخوان؟ الكيف. الزمان، وما أدرك ما الزمان، وقد فرط كثير الناس بالزمان. لابد أن تأتي بالصلاة المشروعة في وقتها المشروع. إن الصلاة كانت على المؤمن كتابا موقوتا. الصبح صبح، والظهر ظهر، والعصر عصر. لا أن تصلي مثلا المغرب ظهرا والصبح ضحا والظهر مع العشاء، ما يسمح. لابد أن تلتزم الوقت المشروع. الحج أشهر معلومات، لا تجتهد يا حبيبي تروح تحج هذه الأيام، تقول والله فراغة والأجارات رخيصة وساعة في عرفة وساعة في مزدلفة وأخذ راحتي وبلا حملات يضربون عليه بالعالي، بلا ازدحام، بلا حج سيارات. ها، ما يقبل حجك إلا أن تأتي إيش في الوقت الزمان المشروع. انتهينا؟ والأمثلة كثيرة. الجنس، إذا شرعت المكان، المكان يا عبد الله ما تروح تحج بالصمان، تحج وين؟ بالحجاز، لازم كعبة تروح، ولله على الناس حج البيت. ها، يعني إذا شرعت العبادة في مكان لابد أن تأتي بالمكان المشروع. فالحج عرفة صح، والطواف بالبيت، وصلاة الجمعة في الجوامع. إذا شرعت العبادة بمكان لابد أن تأتي بمكانها المشروع. الجنس، إذا شرعت العبادة من جنس ما تلتزم الجنس المشروع. فلا تضحي إلا ببهيمة الأنعام، لازم ذبيحة، إما إبل وإما بقر وإما غنم. واضح؟ هذه بهيمة الأنعام. ما تصلح أرانب ولا جرابيع ولا سمك ولا ديكرومي ولا ما أصلح. لابد من جنس المشروع. ولعل من ذلك، من تلك الأمثلة تصلح الصالع لهذا، زكاة الفطر على رأي الجمهور، بل على رأي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، لابد أن تكون طعاما، لأن شرعت من الطعام لا من المال ولا من الذهب والفضة. بل كان يقول بعض مشايخنا: لو أخرجت صاعا من ذهب ما أجزاك حتى تخرج صاع من طعام ذهب. اشتغل. ها؟ قال لا، مشروعة من الطعام طعام. واضح؟ السبب إذا شرعت العبادة لسبب ما فلا بد أن تكون هذه العبادة لسببها المشروع. فصلاة الكسوف سببها كسوف الشمس أو كسوف القمر. اشتداد الريح سبب لقول الدعاء الفلاني، اللهم مسك خير هذا الريح وخير ما أرسلت به إلى آخره. إذا جاءك مطر شديد تقوم تصلي صلاة كسوف قياسا على كسوف، لا، هنا أنت أحدثت الدين، وإنما تأتي العبادة لسببها المشروع إنكار لها سبب. واضح؟ واضح؟ طيب، هذه مسألة مهمة جدا، وبها فارقنا أهل البدع، أهل الموالد، أهل اللطم، أهل الأهواء، الذين كل يتعبد الله على ما يهوى، هذا طريقته كذا وهذا طريقته كذا وهذا طريقته كذا وهذا طريقته كذا. وليت شعري لا طريقة إلا طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، فكما أن لا إله إلا الله كذلك يا شيخوان محمد رسول الله. لا صلاح ولا سعادة لا بالديمقراطية ولا بوحدة الأديان ولا بالطريقة الفلانية، وإنما بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، يعني ليعليه وينسق به جميع الدين، والدين اسم جنس يعني الأديان. فلا يصلح للمسلمين بل ولا للبشرية إلا ما أرسل الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن نستدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، لا يجوز أن نستدل الذي أدنى بالذي هو خير. فخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيه سعادة الدنيا وسعادة الآخرة، وفيه صلاح الدنيا وصلاح الآخرة. وإن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم اتباع سلف الأمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، ولما أمر بذلك صار اتباع سلف الأمة من أمر رسول الله، كما أمر الله على بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فصارت طاعة الرسول طاعة طاعة لله. فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالاقتداء والاهتداء بأصحابه سلف الأمة، صار الاقتداء والاهتداء بهم من طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، بل أن اتباع سلف الأمة من طاعة الله مباشرة. قال جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. فلاحظ قال هنا: ومن يشاقق الرسول، أي يكون الرسول في شق ويكون في شق آخر يشاقق الرسول. لم يكتفي بهذا بل قال: ويتبع غير سبيل المؤمنين. ومن هم المؤمنون؟ الصحابة، لأن لما نزل القرآن ما كان في أحد سواهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا لابد من عدم مشاقة الرسول بل اتباعه، ولابد من اتباع سبيل المؤمنين. والأدلة على كثير، هذا دليل واحد الاختصار من القرآن. من السنة قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الفرقة قال: كلها في النار باختصار إلا واحدة. قال: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه اليوم. ها؟ قال: وأصحابي. وأصحابي. إذن هذا الدليل الكتاب والسنة. أهمية ذلك هدي الصحابة وسبيل الصحابة وسبيل المؤمنين هو بمثابة التطبيق العملي للكتاب والسنة. فثم أوامر كثيرة، آيات قرآنية، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، كيف طبقت، كيف فهمت، كيف نفذت، كيف امتثلت، بما كان يفعله الصحابة رضي الله عنهم. إذا قال الرسول: اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر. واضح؟ وقال: عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهدي من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليه بالنواجذ. قال: وأنه يجب تقديم محبتي على النفس والولد والناس أجمعين. وهذا ظاهر كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس يجمعين. وفي صحيح البخاري قال عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم قال والله يا رسول الله إني أحبك أكثر من كل شيء إلا من نفسي. قال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسي. قال الآن يا رسول الله أنت أحب إلي من نفسي. قال الآن يا عمر. وهذه المحبة تقتضي ماذا يا أخوان؟ قال الشيخ تقديم. تقديم إذا عرض ما تهواه نفسه، ما تهواه زوجك أو ما يهواه زوجك أو ما يهواه أولادك أو ما يهواه الناس أو المجتمع أو العادات أو التقاليد، عارض أمر الله ورسوله، فمحبة الله ورسوله تقتضي ماذا يا أخوان؟ تقدم هذا على هذا. ليست محبة النبي صلى الله عليه وسلم بالأناشيد والغناء واللطم والبدع والمحدثات والتغزل بالنبي صلى الله عليه وسلم وقول الأشعار ووصفه وصفا لا يليق به. ليس محبة صلى الله عليه وسلم عشقه كما يعشق المعشوق معشوقته، هكذا يفعل الصوفية. بل محبة النبي صلى الله عليه وسلم تكون باتباعه. قال جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. واضح؟ إذن باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، بالتمسك بسنته، بالذب عنها، بحب آل بيته، بحب أزواجه، بحب أصحابه، بحب أتباعه، بولائهم، بنصرتهم، هكذا تكون محبة النبي صلى الله عليه وسلم. وأن الله أيده بالمعجزات. المعجزات جمع معجزة وهو اصطلاح سمي في كتاب الله يا إخوان الآيات والآية، وسماها العلماء أتباع الأنبياء، العلماء ورثة الأنبياء سموها معجزات أخذ من كونها ماذا يا إخوان؟ تعجز الناس ويتحدى بها الأنبياء والمرسلون لإثبات نبوتهم، فهي معجزات دالة على رسالته. وبما جبله الله عليه، الله أكبر، ولو كان صامتا تكفي أخلاقه وتكفي صورته ويكفي سمته وهديه، بل كان ذلك يا أخوان قبل النبوة. فجعل الله عز وجل مكثه ولبثه بين قومه 40 عاما جعله آية دالة على صدقه وعلى صحة نبوته، فما كذب قط وما خان قط، لم يكن متهما قبل النبوة. كما قال هرقل لأبي سفيان هل كنتم تتهمونه قبل أن يقول ما قال؟ يعني قبل أن يقول إني رسول رب العالمين، إني بشير نذير، كنتم تتهمونه؟ قال أبو سفيان وكان مشركا آنذاك، قال لا ما كنا نتهم. فقال هرقل وهكذا الأنبياء لا يكذبون، وما كان ليذر الكذب على الله على الناس ويكذبوا على الله. أنتم في الجاهلية عباد أصنام وأوثار وفواحش ومنكرات وتقطيع للأرحام وبلاويكم بلاوي، ما كان في هذا الجو المظلم الضلال المبين ما كان يكذب على الناس، على المشركين، على البهائم، على الظلمة، ما كان يكذب. فكيف يدع الكذب على الناس ثم يكذب على الله؟ يقول الله بعثني والله لم يبعثني أبدا، لا يمكن. فكان مكثه عليه الصلاة والسلام ولبثه في قومه 40 سنة قبل النبوة دليل، أو كان دليلا على صحة نبوته عليه الصلاة والسلام. أيضا أتى بالعلوم الكاملة والأخلاق العالية، ليس بما جاء به شيء فيه نواقض ولا باطل ولا إصر ولا مشقة ولا كذب ولا ضلال، بل جاء بالعلوم النافعة والأعمال الصالحة والأخلاق العالية، حتى قال جل وعلا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. وقال النبي قال الله في حق نبيه وإنك لعلى خلق عظيم، وقال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق.